وكل السياسيين الرساليين وكل أولئك الذين قارعوا تأثير الاستكبار الأمريكي أن من الواجب مواجهة إسرائيل ويرون ذلك جزءا من مصالح البلد.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماء وهو على شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، والتي سنبدأها بتلاوة عطرة للآية 31 من سورة التوبة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
لقد اعتبر أتباع المسيح المسيح ولدا لله، وبعده رفعوا علماءهم ورهبانهم إلى منزلة الله سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا، حتى إنهم كانوا يعتبرون أوامرهم وتعاليمهم كأوامر الله عز وجل ويلتزمون بتنفيذها، في حين أنه لا طاعة مطلقة إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله. والغلو بشأن أئمة الأديان السماوية لا يقتصر على الدين المسيحي، بل حتى إن أئمة المسلمين كانوا يحذرونهم من هذا الخطر، فإن أولياء الله مهما علت منزلتهم فإنهم لا يعدون كونهم عبادا لله سبحانه وتعالى، ولن يرقوا إلى منزلة الله عز وجل. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا علينا ألا نعبد أي شخص، إن عبادة إنسان ما تؤدي إلى الكفر والشرك. ثانيا حق وضع القوانين لله وحده، وكل من يخضع لغير القوانين الإلهية فهو مشرك.
الله يا ربي تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله
يا ربي تقبل توبتنا،
الله
والآن أيها الأخوة والأخوات لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 32 من سورة التوبة.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
نعم مستمعينا الأفاضل، على مر التاريخ سعى العديد من الأشخاص والفئات وخاصة من الحكام والملوك الظالمين الذين لا يطيقون الحق والعدل، سعوا للقضاء على أئمة الحق وإلى أن تعفى آثارهم، ولكن التاريخ يشهد أنه ما زال اسم الأنبياء والأوصياء وتعاليمهم وعقائدهم حية، يذكرهم الناس بكل احترام وإجلال وإكبار، فيما لم يبق للظالمين أثر، بل ما زال الناس يلعنونهم متى ذكرهم. هذا ما أشارت إليه هذه السنة الإلهية عندما ذكرت أن البعض يريدون أن يطفئ نور الله وهو اسمه وذكره سبحانه وتعالى في قلوب الناس بألسنتهم وأفواههم، كما يطفئون الشمعة إذا نفخوا عليها، في حين أن نور الله كنور الشمس لا يطفأ بنفخة، وإنما عم نوره العالم بأسره. من هذه الآية نستنتج أولا إن العدو غالبا ما يسعى للقضاء على الدين الإسلامي بلسانه وإعلامه، لذا علينا ألا نتأثر بإعلامه وكلامه. ثانيا على المعاندين وأعداء الله أن يعلموا أنهم يواجهون إرادة الله عز وجل بانتصار دينه، وأن أي مسعى لهم سيكلل بالفشل.
مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أعزائي الأفاضل سننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 33 من سورة التوبة.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
تضيف هذه الآية إلى ما تقدم في الآية التي سبقتها من أن المخالفين للإسلام يبذلون جهدهم كي يقضوا على هذا الدين وذكر أنبيائه، تضيف هذه الآية أنه مع كل ما يبذلونه من مساع وجهود لا يتمكنوا من الانتصار على الحق، وليس ذلك فحسب، بل إن الإسلام سيعلو وينتصر لأنه يرتكز على الحق والهدى الإلهي. استنادا إلى الروايات الإسلامية، فإن هذا الأمر هو ما سيتحقق في آخر الزمان وعلى يد أحد أولاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، الذي سيقود ثورة عالمية على الظلم والعدوان، وينشر العدل والقسط، ويوفر الأرضية ليدخل جميع الناس في الدين الإسلامي، فلا تبقى أرض ولا قبيلة وطائفة إلا دخلها الإسلام. من هذه الآية نستنتج أولا إن أساس الأديان الإلهية هو الحق، وإن جميع الأديان على حق، إلا أن أغلبها تم تحريفها ففقدت أحقيتها. ثانيا، عليك أن تنسق مسير حركتك في حياتك مع الإرادة الإلهية، وإلا قضي عليك.
قال سادس أئمة أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام: ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه.
والآن أيها الأفاضل، سننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 34 35 من سورة التوبة.
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
تتطرق هاتان الآيتان أيها الأخوة والأخوات إلى حقيقة قسم من علماء المسيحيين واليهود ورهبانهم الذين يدعون الزهد، ولكنهم للأسف غارقون في الفساد وارتكاب الذنوب وأكل أموال الناس التي يودعونها لديهم لأنهم يثقون بهم. إن هؤلاء الرهبان والحاخامات لا يسعون إلى نشر الدين الإلهي، بل إنهم يمنعون الناس عن النهج الإلهي بأقوالهم وأفعالهم الدنيئة. وتستطرد الآية التالية بالإشارة إلى أن بعض الناس ينصب جل اهتمامهم على جمع الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله، مع أنهم ليسوا بحاجة إلى هذه الأموال، فهؤلاء سيجزون يوم القيامة عذابا أليما، حيث تحمى هذه المسكوكات الذهبية والفضية فتكوى بها أبدانهم كي يعلموا أي قلوب أحرقوا بأموالهم هذه حسرة عليها. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل: أولا، الفساد المالي أحد المخاطر التي تهدد رجال الدين لأن الناس يأتمنونهم عليها. ثانيا، لا ينبغي جمع الأموال والمسكوكات الذهبية وفي المجتمع من يكون بحاجة إليها حتى إن كان قد أعطى زكاة ماله والضرائب. ثالثا، إن العقاب يوم القيامة من جنس عمل الإنسان، فعقاب من يجمع الأموال كيه بها. مستمعينا الكرام، مع تفسير الآيتين 34 35 من سورة التوبة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله
سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم أحبتي أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا عند 12:51 نقدم إليكم فقه الصلاة أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:09 أما عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 12:20 تستمعون من أنوار الشعر الحسيني أما عند 12:28 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3 تماما وعلى مدى 20 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية أما برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه مباشرة عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir في أمان الله وحفظه بودكاست إذاعة طهران
السلام عليكم إن واقعة عاشوراء هي ساحة منقطعة النظير لمواجهة الحق والباطل ولهذا السبب فإن الباحثين عن الحق في العالم أينما كانوا يركزون أعينهم على كربلاء ويتعلمون الحرية والنضال من أصحاب الدماء القانية التي أريقت بها قصة كربلاء ليست مجرد قصة يحددها الزمان والمكان فقصة كربلاء يمكن النظر إليها من 1000 زاوية ويمكن الحصول على عمق جديد ودروس جديدة من كل تلك الزوايا. أنا محدثكم سيد عدنان الإشكواري، معكم في هذا البودكاست بعنوان كربلاء برواية أخرى، وهذه هي الحلقة الأولى منه، رواية عن أصحاب جيش عمر بن سعد الذين كانوا يعتبرون بداية من الموالين لأهل البيت عليهم السلام. كلنا نعشق الإمام الحسين وأصحابه، ونردد دوما في زيارتهم: يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا كنا معكم. وأحيانا نتخيل أنفسنا من أصحاب الإمام الذين فدوا أرواحهم بين يدي إمام زمانهم. إن مشاهدة قصة كربلاء من زاوية رؤية محبي الإمام الذين تركوه وشأنه، وأولئك الذين بايعوه في البداية ثم سلوا السيوف عليه، تذكرنا بأن هناك حاجة إلى شيء أهم من الرغبة إلى جبهة الحق والشوق إليه، إنها المعرفة والإيمان. حجار ابن أبجر العجلي. نعم أحبتي، حجار ابن أبجر العجلي أحد الأفراد الذين تذكرهم واقعة كربلاء وهو يقف في زاوية من جيش عمر بن سعد. ولد الحجار في عائلة كان جميع أفرادها مسيحيين وظلوا على المسيحية، لكن حجار كان الوحيد من بين أفراد أسرته الذي اعتنق الإسلام. لقد اعتنق الإسلام في عهد الخليفة الثاني عندما قدم المدينة مع أبيه، فذهبا للقاء الخليفة وأسلما على يديه. كان حجار بن أبجر يتمتع بالشجاعة وجرأة الاختيار، فقد ترك دين أسرته واعتنق الإسلام. في رمضان سنة 40 للهجرة، أي في السنة التي استشهد فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كان حجار ابن أبجر في الكوفة، وكان حزينا على فقد والده. وفي تلك الأيام تحول حجار من شاب مسلم إلى رجل مسلم معروف، حتى اجتمع المسيحيون والمسلمون في جنازة والده. كانت مشاركة المسيحيين في جنازة والده بسبب دين أبيه، أما حضور المسلمين في تلك الجنازة فقد كان مواساة لحجار. بعد استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام، بقي حجار بن أبجر صامدا في مقدمة أصحاب الإمام علي عليه السلام، وأصبح فيما بعد من أصحاب الإمام الحسن، وبأمره حمل السيف ليكون أحد قادة جيش الإمام الحسن عليه السلام. إلا أن معاوية قام خفية بمد جسور التواصل والتفاوض مع قادة الإمام، ووضع لكل واحد منهم عرضا مغريا. من أبرز تلك العروض قيادة جزء من جيش معاوية، وهو منصب كبير لكثرة جيش الشام. ثانيا، الزواج من إحدى بنات معاوية، وهو حلم بعيد المنال بالنسبة للكثيرين، ولما له أيضا من هيبة وسلطة وثروة كبيرة. ثالثا، آلاف الدراهم نقدا، والتي يمكن أن تضمن مستقبلا آمنا لهم ولأبنائهم دون أن تنسب إلى الخلافة. لقد تم تقديم تلك العروض المغرية من قبل معاوية لكبار القادة في معسكر الإمام الحسن عليه السلام، بينما كان الجميع على يقين أنه إذا اندلعت الحرب بين المعسكرين فإن دماء كثير من المسلمين ستسفك على الأرض، وفي النهاية سيكون معاوية هو المنتصر في الميدان، كونه يمتلك جيشا جرارا وقد جمع الرأي العام إلى جانبه. وقبل ذلك بأعوام فقط، في حرب كان قائدها الإمام علي بن أبي طالب وقائد الجيش مالك الأشتر، تمكن من أن ينهي الحرب لصالحه. فكر حجار ابن أبجر العجلي بالعروض المقدمة، وأخيرا قبل اقتراح معاوية وتمرد على الإمام الحسن عليه السلام. بعد ذلك شهدت حياته رخاء ليعد واحدا من أثرياء الكوفة، وسرعان ما نسيت قصته مع الإمام الحسن. كان حجار من طبقة أثرياء المدينة، وفي الوقت نفسه كان يعتبر أيضا شيخ قبيلته. كل ذلك جعله مشهورا وموثوقا، وكان كلامه وتوقيعه حجة للجميع. بعد وفاة معاوية كتب الحجار إلى الإمام الحسين عليه السلام قائلا: للحسين بن علي من شيعته من المؤمنين والمسلمين، أما بعد فإن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل ثم العجل العجل والسلام. وبعد أيام من وصول مسلم بن عقيل إلى الكوفة، جاء ابن زياد إلى الكوفة وبدأ ببث الرعب والتهديد من جانب والإغراءات من جانب آخر. كان حجار وقبل ذلك بسنوات قد جمع ثروة طائلة وسمعة كبيرة، وبنى لنفسه منزلا وحدائق بهيجة، ولكن مع مجيء ابن زياد أصبحت حياته وأمواله في خطر. لقد فكر وقدر، وكانت نتيجة أفكاره أن فسخ بيعته مع مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام، بل انضم إلى محاولات العثور عليه. عندما وصل الإمام الحسين إلى كربلاء، كان عدد جيوش عمر بن سعد وقياداتها يزداد يوما بعد آخر، إلى أن جاء دور حجار، حيث زوده ابن سعد بألف جندي ليأخذهم إلى كربلاء لقتال الحسين عليه السلام. لا أحد يعرف ماذا فعل الحجار أو ماذا قال في كربلاء، هل أخرج سيفه من غمده أم لا، ولكن رفع صوته وربما سمعه الجميع عندما أنكر على الإمام الحسين توقيعه للرسالة التي أخبر عنها الإمام وذكر اسم حجار ابن أبجر، وقال: أيها الناس، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم، وقدمت علي رسلكم أن أقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق. أجل، لقد أنكر حجار كل ما كتبه ووقع عليه وكذب على إمام زمانه. وبعد واقعة كربلاء الدامية وقف حجار ضد المختار الثقفي، ومن ثم لجأ إلى الدولة الزبيرية، فذهب معهم إلى قتال المروانيين، وقبل عرض العدو فغير مرة أخرى موقفه طمعا للحصول على ولاية إصفهان. كان حجار مسلما ذات يوم، وكان مواليا لأهل البيت عليهم السلام، ويعتبر نفسه من كبار الشيعة، ولكن سرعان ما تبين لمن يدقق في صفحات التاريخ أن حجار ابن الأبجر لم يهذب نفسه من الخبائث والأطماع الدنيوية، بل كانت نفسه طالبة للمصالح الآنية، حتى وإن كانت على حساب القيم والولاء لأهل الحق أهل البيت عليهم السلام. فقد انتقل من خيمة إلى خيمة، ومن جبهة إلى جبهة، ومن جيش إلى جيش. محمد ابن عمير هو أحد الكوفيين الذين عرفوا بحبهم وولائهم للإمام الحسين عليه السلام. لا أحد يعرف عن محمد ابن عمير التميمي وموقفه في كربلاء شيئا، من الواضح أنه لم يكن في جيش الإمام. لا أحد يعلم هل كان ابن عمير مختبئا في الكوفة أم أنه انضم إلى جيش عمر بن سعد. مهما كان، فقد كان يقف في زاوية صامتا وهادئا وبعيدا عن الضوضاء. ابن عمير تلك الشخصية المعروفة يتخذ جانب العزلة والصمت في أثناء حدوث واقعة كربلاء. محمد بن عمير هذا ولد في أيام حياة النبي، ورغم أنه لم يكبر كثيرا إلا أنه يعتبر من الطبقة الأولى من الشيعة وأتباع الإمام علي عليه السلام في التاريخ. ومع أن التشيع في السنوات الأولى بعد النبي لم يكن له مفهوم كما يصوره الناس في كثير من الكتب الآن، إلا أنه كان يتطلب شجاعة وإيمانا ووعيا وبصيرة. في سنوات خلافة أمير المؤمنين كان محمد بن عمير يصاحب علي عليه السلام، وحتى عندما اندلعت معركتا الجمل وصفين بقي مصاحبا للإمام أمير المؤمنين، بل حمله الإمام مسؤولية قيادة بعض الكتائب في الحرب ضد معاوية. محمد بن عمير هو من أهل الكوفة وشخصية يعرفها القاصي والداني، وإن أراد أحد ما التعرف على أحد الشرفاء الأثرياء الكرماء من أهل الكوفة لكان محمد بن عمير هو الذي يشار إليه بالبنان. كان لمحمد بن عمير تاريخ طيب، وكانت حياته مشرقة في نظر الكثيرين، فكان من شيوخ المدينة وكانوا يفتحون له الطريق في كل مجلس يدخله، وكانت صدارة المجالس لشخصه فحسب. بعد وفاة معاوية لم يبايع محمد بن عمير يزيد. لقد حملت رسالة شيوخ الكوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام توقيعه أيضا، وجاء فيها: أما بعد فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فإذا شئت فأقدم على جند لك مجندا والسلام. وأخيرا استجاب الإمام لدعوة شيوخ الكوفة الملحة وكتب رسالة إليهم جميعا وقال فيما قاله: أما بعد قد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم، إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم، فإني أقدم إليكم وشيكا إن شاء الله. قصة مسلم بن عقيل قصة مشهورة أحبتي المستمعين، لم يرد أي ذكر في التاريخ لمحمد بن عمير، بينما كان مسلم وحيدا مخذولا يجري في أزقة الكوفة، ولم يذكر التاريخ أن محمد بن عمير بادر إلى نصرة مسلم أو ربما قال كلمة في الدفاع. كعب ابن جابر، نعم هذا هو الاسم الآخر أحبتي المستمعين، هو أحد أصحاب الإمام الحسين، إلا أنه لم يثبت على ولائه لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كعب بن جابر الأزدي كان من أهل الكوفة ونشأ بها، ولم يكن من مشاهير الكوفة وأشرافها ولا من الأقوياء وأصحاب المناصب. كان يحضر حلقات درس برير بن خضير بالكوفة، وهي من أشهر وأهم الحلقات لتعليم القرآن الكريم. ورغم أن كعب لم يكن ذا شخصية بارزة بين أهل الكوفة، إلا أنه كان من قبيلة مهمة ومشهورة في المدينة، قبيلة بني أزد. هذه القبيلة اشتهرت فيما بعد بشخصياتها المضحية في جيش الإمام الحسين عليه السلام. لقد انفصل أفراد من قبيلته والتحقوا بالإمام الحسين، وهم حلاس بن عمر الأزدي ورافع بن عبد الله الأزدي وزهير بن سليم الأزدي وسليمان بن سليمان الأزدي وعمارة بن صلخب الأزدي والقاسم بن حبيب الأزدي ومسلم ابن كثير الأزدي والنعمان ابن عمرو الأزدي. كل هؤلاء التحقوا بالإمام الحسين. كان كعب بن جابر الأزدي واحدا منهم، إلا أنه في يوم عاشوراء وقف جنديا في صف جيش عمر بن سعد. إن كعب بن جابر هو من أولئك الجهلة الخاسرين في الدنيا والآخرة الذين انضموا إلى جيش عمر بن سعد ليس من أجل السلطة والثروة، بل لأداء واجب أملاه عليهم الشيطان في قتل الإمام الحسين عليه السلام. وبعد حادثة كربلاء سمع كعب وهو يناجي ربه مرارا ويقول: يا رب إنا قد وفينا، فلا تجعلنا يا ربي كمن قد غدر. وفي يوم عاشوراء لما رأى كعب بن جابر بريرا وسط الميدان يسل سيفه ويقاتل أعداء الحسين، فأخذ رمحا وسيفا وتوجه عن عمد إلى الميدان دون أن يطلب منه أحد من القادة. ولربما كان ينوي القرب من الله حمل على برير وقتله من الخلف بالرمح، وفي نفس الوقت سمع صوت أحد رفاقه ينادي كعبا قائلا: ويلك يا كعب، إن هذا برير، هو الذي تعلمنا منه القرآن معا، لا تقاتله. لكن كعبا أوقع بريرا أرضا وكسر مقاومته بالرمح والسيف وقتله، وهو أحد أعز أصحاب الإمام الحسين. وبعد هذا الموقف لم يكن أي خبر عن كعب بن جابر في واقعة كربلاء، إنه لم يكن سوى واحد من بين 20,000 جندي كثروا السواد في جيش عمر بن سعد. لما رجع كعب بن جابر من المعركة قالت له امرأته: أعنت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء، أي برير بن خضير؟ لقد أتيت عظيما من الأمر، والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا. لقد رأى كعب بن جابر أصحاب الإمام في ساحة كربلاء، لكنه لم يتقدم خطوة واحدة. لقد رأى شجاعة وبسالة أصحاب الإمام، فسجل شجاعتهم في أبيات من الشعر، لكنه لم ير ولم يفهم معنى الإمام وهدفه ومكانته. لقد اقتصر فهمه لكربلاء على مستوى حرب بسيطة، حرب أمر بها من يسمى بخليفة المسلمين، وبالتالي كان على الجميع المشاركة فيها. وربما لهذا السبب يقول في نهاية القصيدة التي أنشأها عن كربلاء لجمهوره: فأبلغ عبيد الله إما لقيته بأني مطيع للخليفة سامعه، قتلت بريرا ثم حملت نعمة أبا منقذ لما دعا من يماصعه. أحبتي المستمعين، كنا معكم ضمن الحلقة الأولى من بودكاست كربلاء برواية أخرى، وقد حاولنا في هذه الحلقة أن نروي واقعة كربلاء من زاوية مختلفة من خلال الاعتماد على بعض المصادر الموثوقة. في الحلقات القادمة سنخبركم عن مصير المزيد من الأشخاص في واقعة كربلاء.
iranradio.ir الإلكتروني.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة، فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان عدم جواز قطع صلاة الفريضة إلا لأمر ضروري، وجواز قطع صلاة النافلة. لا يجوز للمصلي أن يقطع الصلاة إذا كانت الصلاة واجبة، فإذا كان شخص يصلي صلاة الصبح أو الظهر فلا يجوز له في أثناء الصلاة أن يتكلم أو يترك الصلاة، كما لو دخل إلى الدار ضيف عزيز وهو قائم يصلي صاحب الدار، فلا يقول أقطع الصلاة وأسلم عليهم ثم أعود ومن جديد أصلي، فلا بد أن يستمر في صلاته وبعد الفراغ يأتي ويسلم عليهم. وقد يتبادر هنا سؤال، وهو هل يجوز قطع الصلاة الواجبة لضرورة؟ الجواب نعم، يجوز قطع الصلاة لضرورة دينية، كما لو سمع المصلي شخصا يتهجم على الدين الإسلامي أو يتكلم على الأنبياء أو الأئمة الأطهار عليهم السلام ويتمكن من رده هذا القائل والمتكلم، فيجوز له قطع الصلاة والرد عليه، بل قد يجب القطع كما في هذا المورد. ويجوز قطع الصلاة لضرورة دنيوية كحفظ المال، فلو كان شخص يصلي ورأى في بيته سارقة فيجوز له قطع الصلاة حفظا على ماله وممتلكاته. سؤال، هل يجوز قطع الصلاة لأمر مهم ولو لم يصل إلى حد الضرورة؟ الجواب نعم، يجوز قطع الفريضة لغرض يهتم به المصلي، كما لو كان المصلي ينتظر تليفونا من الخارج لعمل مهم، أو ينتظر أحدا في البيت وفي أثناء الصلاة دق الجرس ولم يكن أحد في البيت غيره، فإذا لم يرفع سماعة التليفون ويتكلم أو لم يفتح الباب يفوته ذلك الأمر المهم، فيجوز له فتح الباب أو التكلم في التليفون ثم يعيد الصلاة. وقد يسأل سائل، هل يجوز قطع الصلاة المستحبة؟ الجواب نعم، يجوز قطعها حتى لو كانت منذورة، أي صارت المستحبة واجبة بسبب النذر، ولكن الأفضل عدم القطع إلا في موارد الضرورة أو المهمة، كما ذكرنا في قطع الصلاة الواجبة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحاذرين. قد لا يطيب به ورودي يا نفس يا نفس ما دام الهنا التجاوز للحدود هل لا بكيت خطيئة هل لا بكيت خطيئة بجهنم حذر الخلود هل اعتبرت بمن مضى قبل الممات والصعود أفلا نظرت إلى الثرى أفلا نظرت إلى الثرى
وذكر الواحد ظهرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف. وقال عراقشي في مقابلة مع قناة CBS الأمريكية أن البرنامج النووي الإيراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني، لذلك لا يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب. وأضاف عراقشي أن إيران أثبتت خلال الحرب المفروضة عليها لمدة 12 يوما أنها تمتلك قدرة الدفاع عن نفسها، وستستمر بذلك بقوة في حال تعرضت لأي عدوان. شددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني على أن القوات المسلحة مستعدة وجاهزة للرد على أي عدوان يهدد البلاد، كما بيّنت أن إيران لن تسمح للأعداء بتلوث عباءة قائد الثورة الإسلامية حتى بذرة غبار، وذلك في إشارة إلى محاولة التشكيك في وحدة القيادة الإيرانية وصمود النظام السياسي بعد الهجمات. وعن إجراء تعليق إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت مهاجراني أنه قانوني بالكامل وفق مقررات الـ MPT والتي تدين بنصها الاعتداء على المنشآت النووية، مضيفة أن إيران ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تخدم مصالحها الوطنية.